الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذه الليلة الأول من محرم الحرام لعام 42 و400 ألف، وفي مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، نشرع في الجزء الخامس من كتاب صحيح البخاري المضمن شرح فتح الباري، وأوله حديث رقم 2320، كتاب الحرث والمزارعة، وهو الكتاب 41 من جملة 97 كتابا. وسيكون هذا الدرس 63 من درسنا على صحيح البخاري، والأول من كتاب الحرث والمزارعة. نسأل الله التوفيق والسداد والعون. قال الإمام البخاري، وهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الحرث والمزارعة، أي أنه كتاب يتكلم عن أحكام حراثة الأرض وزراعتها من حيث أجر الزراعة والصدقة فيها وأحكام المزارعة والمحاقلة والمخاضرة والمخابرة وما يتعلق بهذا الباب، وهو باب مهم مع ما يليه من الكتب ككتاب المساقاه. فكثير من الناس الآن ربما لا يهتم بتعلم هذا الباب، فيلحقه الضرر. باب الزراعة باب مهم، أولا قد اختلفوا في أفضل المكاسب، فقيل التجارة وقيل الزراعة وقيل الجهاد وما يكون منه من المغانم، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رزقه في ذلك. وهكذا الزراعة لكثرة ما فيها من الأجور على ما يأتي، وهكذا التجارة لمن أدى حق الله عز وجل فيها. قال: باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، أي إذا أكل منه ذو كبد، فالإنسان يؤجر سواء أذن أم لم يأذن، سواء أخذ منه بحق أم أخذ عنه بباطل، فهو مأجور غير مأزور. وقوله: أفرأيتم ما تحرثون، أي أخبروني ما تحرثونه وتزرعونه، أأنتم تزرعونه تنبتون شجره وثمره أم نحن الزارعون؟ الجواب أن الله هو الذي يهيئ ذلك. ذهب بعضهم إلى إثبات اسم الزارع لله عز وجل من هذه الآية، والصحيح أنه لا يثبت كاسم من الأسماء الحسنى. لو نشاء لجعلناه حطاما يابسا تذره الريح، لكن الله عز وجل هو الذي يحفظه. قال الحافظ: ولا شك أن الآية تدل على إباحة الزرع من جهة الامتنان به، والحديث يدل على فضله بالقيد الذي ذكره المصنف. وقال ابن المنير: أشار البخاري إلى إباحة الزرع وأن من نهى عنه كما ورد عن عمر، فمحلهما إذا شغل الحرث عن الحرب ونحوه من الأمور المطلوبة. وعلى ذلك يحمل حديث أبي أمام المذكور في الباب الذي بعده، سيأتي حديث عظيم: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. ليس على إطلاقه أن المحراث إذا دخل بيت قوم لحقهم الذل، إنما إذا تركوا الواجب المتعين عليهم بسبب الدنيا والأخذ بها. قال: وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء، قال: حدثنا أبو عوانة والله حاء، وحدثني عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال لنا مسلم أي ابن إبراهيم حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم جاء في مسلم عن غير أنس رضي الله عنه، وفيه ما قوله ما من مسلم خرج به الكافر، لأن الكافر لا أجر له، فإن الإسلام أحد شروط قبول العمل، بل لا يقبل أي عمل إلا بالإسلام، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيدخل فيه الرجال والنساء من المسلمين، يغرس غرسا. الغراس في الغالب يكون في مثل النخل والزيتون والرمان والعنب ونحو ذلك، أو يزرع زرعا يكون في مثل الشعير والحنطة والقمح ونحو ذلك، فيأكل منه طير من طيور السماء التي خلقها الله، أو إنسان مؤمن أو كافر، بر أو فاجر، لفظ عام في كل كبد رطب أجر، أو بهيمة سواء من بهيمة الأنعام أو من غيرها إلا كان له به صدقة، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. قوله وقال لنا غالبا في مجلس التحديث. قال الحافظ رحمه الله وقد أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن مسلم بن إبراهيم المذكور بلفظ أن نبي الله رأى نخلا لأم مبشر امرأة من الأنصار فقال من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالوا مسلم، قال بنحو حديثهم كذا عند مسلم، فأحال به على ما قاله. وقد بينه أبو نعيم في المستخرج من وجه آخر عن مسلم بن إبراهيم وباقي فقال لا يغرس مسلم غرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة. وأخرج مسلم هذا الحديث عن جابر من طرق منها بلفظ سبع بدل بهيمة، وفيه إلا كان له صدقة فيها أجر، ومنها أم بشر أو أم معبد على الشك، وفي أخرى أم معبد بغير الشك، وفي أخرى امرأة زيد بن حارثة وهي واحدة لها كنيتان وقيل اسمها خليدة، وفي أخرى عن جابر عن أم بشر جعلهم مسندها. وفي الحديث فضل الغرس والزرع والحظ على عمارة الأرض، ويستنبط منه اتخاذ الضيعة والقيام عليها، وفيه فساد قول من أنكر ذلك من المتزاهدة وحمل ما ورد من التنفير عن ذلك على ما إذا شغل عن أمر الدين، فمنه حديث ابن مسعود مرفوعا لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. قال القرطبي يجمع بينه وبين حديث الباب بحمله على الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين، وحمل حديث الباب على اتخاذها للكفاف أو لنفع المسلمين بها وتحصيل ثوابها، وفي رواية المسلم إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة، ومقتضاه أن أجر ذلك يستمر ما دام الغرس أو الزرع مأكولا منه، ولو مات زارعه أو غارسه، ولو انتقل ملكه إلى غيره. وظاهر الحديث أن الأجر يحصل لمتعاطي الزرع أو الغرس ولو كان ملكه لغيره، لأنه أضافه إلى أم بشر ثم سألها عمن غرسه. قال باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به، أي شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. الزرع إن منعك من الفرض فهو مذموم، الصيد إن منعك من الفرض فهو مذموم، كذلك النحل والعمل فيه، أي عمل يمنعك من طاعة الله عز وجل فهو مذموم. القصد أن تستعين بما يسره الله لك لطاعته، أما أن تضيع الطاعة من أجل الدنيا هذا مذموم بلا شك ولا ريب. فإن مدح الزرع في الحديث السابق يذم إن أدى إلى البعد عن طاعة الله عز وجل. فكثير من الناس إذا معه مزرعة لا يعرف جمعة ولا جماعة ولا شيء، مشغول بها كأنه عبد معها، نسأل الله السلامة والعافية. كأصحاب الغنم أيضا بعضهم إذا معه غنم ما عاد يعرف مسجد، وبعضهم حتى في الدكاكين إذا اشتغل في دكان ما عاد يعرف مسجد. يا أخي إذا كان الدكان سيشغلك عن طاعة مفروضة عليك اترك الدكان. وتعجب من بعضهم يتصل أو يتواصل ويقول أنا في عمل ملزم أني أغيب عن الجمعة. من ألزمك؟ ألزمك الله أم ألزمك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا سيما إذا كان طول بقائه في هذا الانشغال ما يجوز لها أن يعمل هذا العمل، لكن انشغل أحيانا ثم ينوبه الآخر فحسن. أخبرنا أخونا محسن ضيف الله وفقه الله أنهم كانوا في مصنع في أمريكا، وكانوا إذا حضرت الصلاة تركوا العمل وصلوا في المصنع، وبعض ضعفاء النفوس كانوا يخشون من المدير. المهم المدير رآهم ماذا يصنعون، قال يصلون، قال إذن هذا الوقت كونوا خلوهم يصلوا، ويمسك أولئك الذين هم من المسلمين لكن عندهم تفريط، قال اعملوا بدلهم حتى انتهوا من صلاتهم. أرادوا بعد ذلك أن يشاركوهم، قال لا، هؤلاء عندهم صدق. فالشاهد يا أخوة أن الإنسان لابد أن يجاهد نفسه. ركبنا في الطائرات، كثير من الناس لا يهتم بالصلاة كأنها لا تعنيه وكأنها لا تجب عليه. يا أخي قم وتوضأ، إن لم تجد وضوءا تيمم بضرب اليد على ما على من الكراسي ونحو ذلك، وصلي قائما أو صلي ماذا جالسا أو على أي حال، لا سيما إذا كانت الطائرة في مسافات طويلة ربما يخرج الوقت قبل أن تصل إلى الأرض. فأي عمل يمنعك من الفرض هذا اطرحه، وأي فرض يحضرك وأنت على أي حال ووقته سينقطع أده، لا سيما الصلاة. والله المستعان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث، أو سكة، قال بكسر المهملة هي الحديدة التي تحرط بها الأرض، ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. قال محمد واسم أبي أمامة صدي بن عجلان. قال وليس لأبي أمامة في البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في الأطعمة، وله حديث آخر في الجهاد من قوله يدخل في حكم المرفوع والله أعلم. انظروا أول حديث يذكر فيه أبو أمامة رقم 2321. فغالبا يا أخي اجعل إذا درست أو علقت أو شيء من ذلك أول ما يمر بك الصحابي عرف به ولو تعريفا خفيفا، وإذا كان الصحابي ممن يطعن فيه أهل البدع يحتاج إلى أن تبين شيئا من فضائله وتدافع عنه، فإن السلف كانوا يهتمون بذلك، تسمية الصحابة ومعرفة شيء من فضائلهم. في رواية الكشمهيني إلا دخله الذل، وفي رواية أبي نعيم المذكورة إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا يخرج عنهم إلى يوم القيامة، والمراد بذلك ما يلزمهم من حقوق الأرض التي تطلبها بها الولاة، تطالبهم بها الولاة. وكان العمل في الأرض أول ما افتتحت على أهل الذمة، فكان الصحابة يكرهون تعاطي ذلك. قال ابن التين هذا من إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، لأن المشاهد الآن أن أكثر الظلم إنما هو على أهل الحرث. وقد أشار البخاري بالترجمة إلى الجمع بين حديث أبي أمامة والحديث الماضي في فضل الزرع والغرس، وذلك بأحد أمرين: إما أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك ومحله ما إذا اشتغل به فضيع بسببه ما أمر بحفظه، وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه جاوز الحد فيه. والذي يظهر أن كلام أبي أمامة محمول على من يتعاطى ذلك بنفسه، أما من له عمال يعملون له وأدخل داره الآلة المذكورة لتحفظ لهم فليس مرادا، ويمكن الحمل على عموم، فإن الذل شامل لكل من أدخل على نفسه ما يستلزم مطالبة آخر له، ولا سيما إذا كان المطالب من الولاة. وعن الداود هذا لمن يقرب من العدو، فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية فيتأسد عليه العدو، فحقهم أن يستغلوا بالفروسية وعلى غيرهم إمدادهم بما يحتاجون إليه. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.